السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، مع بداية المجتهد والفصل السادس فيما حمله الإمام عن المأمومين، أيحمل كل شيء عنه أم لا؟ أيحمل السهو؟ أيحمل القراءة؟ هل يحمل الأركان؟ يعني ما الذي يحمله الإمام عن المأموم؟ اتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة، أركان الصلاة كركوع، سجود، رفع، الجوز بين السجدتين، لا يحمل الإمام عن المأموم شيئا من هذه الفرائض. وعليه يكون ضمان الإمام له في السنن فقط، إذا كان هناك سهو أو سنن يحملها عنه الإمام، كالقراءة، وهذه القراءة التي هي خلف قراءة الفاتحة، أن الفاتحة فيها خلاف عريض بين العلماء سيأتي، وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يحمل إلا النواجذ. لحظة معي، آسف. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى، تقرأ هذه؟
مش
ها؟ قال: ما عدا القراءة فإنهم اختلفوا بذلك على ثلاثة أقوال. إذن هو يحمل عنه كل شيء، الإمام يحمل عنه كل شيء من النوافل، من السهو، من النوافل، القراءة اختلفوا فيها.
الحمد لله، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين.
آمين.
آمين. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى عليه، قال في كتابه بداية المجتهد وبداية المقتصد، قال الفصل الثالث فيما حمله الإمام عن المأمومين، قال: اتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا القراءة، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. فإنهم رحمهم الله اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه، ولا يقرأ معه فيما جهر به، والثاني أنه لا يقرأ معه أصلا، والثالث أنه يقرأ فيما أسر أم الكتاب وغيرها وفيما جهر أم الكتاب فقط. وبعضهم فرق في الجهل بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع، فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمع، ونهاه عنها إذا سمع. وبالأول قال مالك رحمه الله: إلا أنه يستحسن له القراءة فيما أسر فيه الإمام. وبالثاني قال أبو حنيفة رحمه الله. وبالثالث قال الشافعي رحمه الله: والتفرقة بين أن يسمع أو لا يسمع هو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. وصاروا في اختلافهم؟
لا لا، خلاص. لو تريد تقرأها، السبب في اختلافهم.
قال: والسبب في اختلافهم رحمة الله عليهم اختلاف الأحاديث في هذا الباب وبناء بعضها على بعض. وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث، أحدها قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وما ورد من الأحاديث في هذا المعنى مما قد ذكرناه في باب وجوب القراءة. والثاني ما روى مالك رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفة؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال رسول الله: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال: إني لا أراكم تقرؤون وراء الإمام. قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. قال أبو عمر رحمه الله: وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هنا من رواية مكحول رحمه الله وغيره، متصل السند صحيح.
نعم، جزاكم الله خيرا. هنا قول ما عدا القراءة فإنه مختلف فيها على ثلاثة أقوال. نعم، قول مالك أنه قال: المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه، ولا يقرأ فيما جهر، لأنه الإمام، لأن المالكية، هذا مذهب مالك، ومذهب مالك يحتج على ذلك واستدل على ذلك بقول الله تعالى: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأيضا في رواية قال: إنما جعل الإمام ليتم به فإذا قرأ فأنصته. وأيضا بيحتج بحديث قراءة الإمام قراءة المأموم، هذا حديث ضعيفة يعني، وحتى لو كانت تصح هي عامة تخص بالحديث الذي جاءت في التخصيص. قوله هو بالثاني قال أبو حنيفة، والثاني أنه لا يقرأ معه أصلا. أبو حنيفة لا يرى القراءة صارت ركنا من أركان الصلاة ويراها واجبة فقط، ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لصلاته، قال له اقرأ ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن، اقرأ ما تيسر لك من القرآن، ولم يلزم عليه بسمكاته، ولم يلزم بفاتحة الكتاب. وأيضا في قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم، فأبو حنيفة في هذا الباب احتجوا بذلك على، وأيضا يقول بأن الله تعالى قال وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلا قراءة للمأموم مع الإمام بحال من الأحوال. أما الشافعي فقد قال بأنه يقرأ فيما أسر أم الكتاب وغيرها، وفيما يجهر أم الكتاب فقط، المهم أنه يقرأ ولا يترك أم الكتاب، وهذا أعدل الأقوال، لأنه يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يقرأ أم الكتاب فلا صلاة له، من لم يقرأ أم الكتاب فلا صلاة له. وأيضا في روايته قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم الكتاب فهي خداج خداج خداج. نعم، قال والتفرقة بين أن يسمع أو لا يسمع هو قول أحمد، عن أحمد أنه قال بأنه لو صلى خلف الإمام فيسمعه يبقى يسكت وينصت ولا يقرأ، لعموم قول الله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأيضا الحديث الضعيف الذي يحتج به وهو فإذا قرأ فأنصتوا. نعم، طبعا أقول سبب الاختلاف في ذلك وقول الإنسان لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بأم الكتاب، فهذه من قال بركنية القراءة قال يقرأها سرا وجهرا حتى لو كان يقرأ الإمام، وهذا أيضا يعضده، وأن هذا منهجية منهجية أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال اقرأ في سرك الموبايل شوف جنبك يا شيء هاتف هنا غافل لا هم الله يعني الآن إن شاء الله يكون جيد. والحديث الرابع هو حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام في قراءته قراءة له قراءة، وهذا حديث خرج من ماء جاء حديث ضعيف ولكن حسنه الألباني، وأيضا في قوله وإذا قرأ فأنصتوا. وحديث حسنه العلماء أيضا في هذا، الله يحفظكم جميعا والسلام عليكم وعليكم ويفتح عليكم. نعم، هذه الحديث الأربعة الجمع بينهم أن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن يقرأ بفتحة الكتاب دلالة على ركنية الفتحة. الحمد لله رضي الله عنك أحمد، هذه دلالة أنها ركن من أركان الصلاة. أما حديث قراءة الإمام قراءة المأموم وإن كان فيه كلام، وأيضا حديث إذا قرأ فأنصتوا الإمام فأنصتوا، ولقول الله تعالى فإذا قرأ الإمام فاستمعوا له وأنصتوا، هذه عمومات مخصوصة بحديث إلا بأم الكتاب. كل هذه عمومات قراءة الإمام قراءة المأموم، نعم في السرية وفي الجهرية في الفاتحة وغير الفاتحة جاءت الأدلة على تخصيص الفاتحة، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن، من يخرجنيها من ينازعنيها، فقال أنا رسول الله أقرأ بسبح، قال له لا تفعل، ثم قال لا تفعل إلا بأم الكتاب. فيها دلالة واضحة جدا على جواز القراءة وجواز أن يقطع السماع ويقرأ إذا بشرط أن تكون في أم الكتاب، بشرط أن تكون في أم الكتاب. وأما استدلالهم بقول إن سلم ارجع في السلف أنك تصلي ثم قال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقوله فاقرأ ما تيسر من القرآن، جاءت رواية مسند أحمد بسند صحيح أنه قال اقرأ بأم الكتاب، يبقى ما تيسر يحمل عليه على أم الكتاب، لأن المحكم قال لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب. أما قول أنه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن في صلاته وإنما يرى وجوب القراءة مطلقا على ما تقدم، هذا كلام أبي حنيفة، هذا مذهب أبي حنيفة، ونقول له على أبي حنيفة يستدل على أبي حنيفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيضا يستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج. وحديث جابر لم يروي مرفوعا إلا جابر الجعفي، وجابر الجعفي ضعيف، ولا حجة في شيء مما ينفرد به. قال أبو عمر هو حديث لا يصح إلا مرفوعا عن جابر، قالوا لا يصح أن فيه جابر الجعفي وقد ضعف لسوء مذهبه، كان رافضيا. فالحديث هنا رواه جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر الجعفي لا حجة فيه فيما انفرد به عند الجماعة، عند الجماعة أهل العلم لسوء مذهبه، وكان الثوري وشعبة اثنين عليه بالحفظ، أما ابن عام فكان يحمل عليه، وروي يحيى بن سلام عن وروى يحيى بن سلام عن مالك عن ابن وهب أو عن وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ركعة لا أقرأ فيها بأم القرآن فلم تصلي إلا وراء إمام، وحديث لا يصح إلا موقوفا عن على جابر. وخلاصة المسألة قراءة الفاتحة واجبة سواء في السرية أو الجهرية، ولو جهر الإمام وأنت ما تستطيع يعني أن تقرأ إلا أن تنازعه نازعه واقرأ ولا تسكت، وإن لم تقرأ وقلت أنا أستمع للآية عليك أن تأتي بركعة غير هذه الركعة، فإنه لا يعتد بها إلا بقراءة الفاتحة. والقول الراجح في هذا الباب ليس التفصيل الذي عليه المالكية والحنبلة، وهو في السرية القراءة واجبة، وفي الجهرية لا يقرأ إلا 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 إذا سكت الإمام، ما سكت الإمام يترك القراءة كلية ويصمت. عمل بقول في هذا قال القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قلنا هذا عم مخصوص، عم مخصوص لأن النبي قال من يخرجنيها، نص في النزاع من يخرجنيها من ينازعنيها، قال أنا يا رسول الله أقرأ بسبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بأم الكتاب، لا تفعل إلا بأم الكتاب. نعم، هذا آخر الباب في هذا الباب. ودخل المصنف بعد ذلك على مسألة جديدة، وهي باب إذا فز صلاة الإمام يتعدى، هل يتعدى الفساد إلى المؤمنين؟ هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. يعني نأخذ حديثا عشان الوقت كده بيضربنا، نأخذ حديثا وبعدين فتاوى.
الحمد لله.